فصل في الموازنة.
ومن الأمور التي تعين الإنسان في هذا السلوك والتي يجب عليه الانتباه لها هي الموازنة. فالموازنة هي أن يقارن الإنسان العاقل بين منافع ومضار كل واحدة من الأخلاق الفاسدة والملكات الرذيلة التي تنشأ عن الشهوة والغضب والوهم عندما تكون حرة وتحت تصرف الشيطان، وبين منافع ومضار كل واحدة من الأخلاق الحسنة والفضائل النفسية والملكات الفاضلة والتي هي وليدة تلك القوى الثلاث عندما تكون تحت تصرف العقل والشرع، ليرى على أي واحدة منها يصح الإقدام ويحسن العمل.
فمثلا إن النفس ذات الشهوة المطلقة العنان التي ترسخت فيها أي في النفس وأصبحت ملكة ثابتة لها وتولدت منها ملكات كثيرة في أزمنة متطاولة، هذه النفس لا تتورع عن أي فجور تصل يدها إليه ولا تعرض عن أي مال يأتيها ومن أي طريق كان، وترتكب كل ما يوافق رغبتها وهواها مهما كان ولو استلزم ذلك أي أمر فاسد.
ومنافع الغضب الذي أصبح ملكة للنفس وتولدت منه ملكات ورذائل أخرى، منافعه هي أن يظلم بالقهر والغلبة كل من تصل إليه يده ويفعل ما يقدر عليه ضد كل شخص يبدي أدنى مقاومة ويثير الحرب بأقل معارضة له، ويبعد المضرات وما لا يلائمه بأية وسيلة مهما كانت ولو أدى ذلك إلى وقوع الفساد في العالم. وعلى هذا النحو تكون منافع النفس لصاحب الواهمة الشيطانية الذي ترسخت فيه هذه الملكة، فهو ينفذ عمل الغضب والشهوة بأية شيطنة وخدعة كانت، ويسيطر على عباد الله بأية خطة باطلة كانت، سواء بتحطيم عائلة ما أو بإبادة مدينة أو بلاد ما.
هذه هي منافع تلك القوى عندما تكون تحت تصرف الشيطان. ولكن عندما تفكرون بصورة صحيحة وتلاحظون أحوال هؤلاء الأشخاص، تجدون أن أي شخص مهما كان قويا ومهما حقق من آماله وأمانيه، فإنه رغم ذلك لا يحصل حتى على واحد من الألف من آماله، بل إن تحقق الآمال ووصول أي شخص إلى أمانيه أمر مستحيل في هذا العالم، فإن هذا العالم هو دار التزاحم وإن مواده تتمرد على الإرادة، كما أن ميولنا وأمنياتنا أيضا لا يحدها حد. فمثلا إن القوة الشهوية في الإنسان هي بالصورة التي لو كانت بيده نساء مدينة كاملة بفرض المحال لتوجه إلى نساء مدينة أخرى أيضا، وإذا أصبحت بلاد بأكملها من نصيبه لتوجه إلى بلاد أخرى، وعلى الدوام تجده يطلب ما لا يملك.
رغم أن ذلك من فرض المحال وأنه مجرد خيال، ومع هذا يبقى مرجل الشهوة مشتعلا، وأن الإنسان لم يصل بعد إلى أمنيته. وهكذا بالنسبة إلى القوة الغضبية، فإنها قد خلقت في الإنسان بالصورة التي لو أنه أصبح يملك الرقاب بشكل مطلق في مملكة ما لذهب إلى مملكة أخرى لم يسيطر عليها بعد، بل إن كل ما يحصل عليه يزيد من هذه القوة فيه. وعلى كل منكر لهذه الحقيقة أن يراجع حاله وحال أهل هذا العالم كالسلاطين والمتمولين وأصحاب القوة والجاه، وحين ذاك سيصدق كلامنا هذا.
إذن فالإنسان هو على الدوام عاشق لما لا يملك ولما ليس في يده، وهذه فطرة أثبتها المشايخ العظام وحكماء الإسلام الكبار، خصوصا أستاذنا وشيخنا في المعارف الإلهية سماحة العارف الكامل ميرزا محمد علي شاه أبادي روحي له الفداء، وأثبتوا بها الكثير من المعارف الإلهية وهي لا ترتبط بموضوعنا. وعلى أي حال، فلو وصل الإنسان إلى أهدافه فكم يدوم تمتعه واستفادته منها، وإلى متى تبقى قوى شبابه؟
عندما ينقضي ربيع العمر ويحل خريفه، تذهب القوة من الأعضاء، وتتعطل الحاسة الذائقة، وتتعطل العين والأذن وحاسة اللمس وباقي الحواس، وتصبح اللذات عموما ناقصة أو تفنى أصلا، وتهجم الأمراض المختلفة، فلا تستطيع أجهزة الهضم والجذب والدفع والتنفس أن تؤدي عملها بشكل صحيح، ولا يبقى للإنسان شيء سوى أنات التأوه الباردة والقلب المملوء بالألم والحسرة والندم.
إذن فمدة استفادة الإنسان من تلك القوى الجسمانية لا تتجاوز 30 أو 40 عاما بالنسبة إلى أقوياء البنية والأصحاء السالمين، وهي فترة ما بعد فهم الإنسان وتمييزه الحسن من القبيح إلى زمن تعطيل القوى أو نقصانها، وهذا يصح إذا لم يصطدم بالأمراض والمشاكل الأخرى التي نراها يوميا ونحن غافلون عنها.
وأفترض لكم بصورة عاجلة فرضية خيالية، وهذا أيضا ليس له واقع. أفترض لكم عمرا هو 150 عاما مع توافر جميع أسباب الشهوة والغضب والشيطنة، وأفترض بأن لا يعترضكم أي شيء غير مرغوب فيه، ولا يحدث أي شيء يخالف هدفكم. ومع هذه الفرضية، ماذا ستكون عاقبتكم بعد انقضاء هذه المدة القصيرة والتي تمر مر الرياح؟ فماذا ادخرتم من تلك اللذات لأجل حياتكم الدائمة، لأجل يوم عجزكم ويوم فقركم ووحدتكم، لأجل برزخكم وقيامتكم، لأجل لقائكم بملائكة الله وأوليائه وأنبيائه؟ هل ادخرتم سوى الأعمال القبيحة المنكرة والتي ستقدم لكم صورها في البرزخ والقيامة، وهي الصور التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى؟
إن جميع نيران جهنم وعذاب القبر والقيامة وغيرها مما سمعت هي جهنم أعمالك التي تراها هناك، كما يقول تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. لقد أكلت مال اليتيم وتلذذت بذلك، لكن الله وحده يعلم ما هي صورة هذا العمل في ذلك العالم والتي ستراها في جهنم، وما هي اللذة التي ستكون نصيبك هناك. الله يعلم أي عذاب شديد ينتظرك بسبب تعاملك السيء مع الناس وظلمك لهم في ذلك العالم. ستفهم أي عذاب قد أعددت لنفسك بنفسك عندما اغتبت.
فإن الصورة الملكوتية لهذا العمل قد أعدت لك، وسترد عليك وتحشر معها وستذوق عذابها. وهذه هي جهنم الأعمال، وهي يسيرة وسهلة وباردة وملائمة للعاصين. وأما الذين زرعوا في نفوسهم الملكة الفاسدة والرذيلة السيئة الباطلة، كالطمع والحرص والجدال والشره وحب المال والجاه والدنيا وباقي الملكات، فلهم جهنم لا يمكن تصورها، لأن تصورها لتلك الملكات لا يمكن أن تخطر على قلبي وقلبك، بل تظهر النار من باطن النفس ذاتها، وأهل جهنم أنفسهم يفرون رعبا من عذاب أولئك. وفي بعض الروايات الموثقة أن هناك في جهنم واديا للمتكبرين يقال له سقر، وقد شكى الوادي إلى الله تعالى من شدة الحرارة وطلب منه سبحانه أن يأذن له بالتنفس، وبعد أن أذن له تنفس فأحرق سقر جهنم.
وأحياناً تصبح هذه الملكات سبباً في أن يخلد الإنسان في جهنم لأنها تسلبه الإيمان، كالحسد الذي ورد في رواياتنا الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب، وكحب الدنيا والجاه والمال الذي ورد في الروايات الصحيحة أنها أكثر إهلاكاً لدين المؤمن من ذئبين أطلقا على قطيع بلا راع، فوقف أحدهما في أول القطيع والثاني في آخره. عن أبي عبد الله عليه السلام: ما ذئبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها أحدهما في أولها والآخر في آخرها فأفسد فيها من حب المال والشرف في دين المسلم.
نسأل الله ألا تؤول عاقبة المعاصي إلى الملكات والأخلاق الظلمانية القبيحة، والتي تؤول إلى فقدان الإيمان وموت الإنسان كافراً، لأن جهنم الكافر وجهنم العقائد الباطلة أشد بدرجات وأكثر إحراقاً وظلمة من ذينك الجهنمين اللذين مر ذكرهما، جهنم الأعمال وجهنم الملكات الفاسدة.
أيها العزيز، لقد ثبت في العلوم العالية أن درجات الشدة غير محدودة، فمهما تتصور أنت ومهما تتصور العقول بأسرها شدة العذاب، فوجود عذاب أشد أمر ممكن أيضا. وإذا لم ترى برهان الحكماء ولم تصدق كشف أهل الرياضات، فأنت بحمد الله مؤمن تصدق الأنبياء صلوات الله عليهم وتقر بصحة الأخبار الواردة في الكتب المعتبرة التي يقبلها جميع علماء الإمامية، وتقر صحة الأدعية والمناجات الواردة عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم.
أنت الذي رأيت مناجاة مولى المتقين أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، ورأيت مناجاة سيد الساجدين عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي، فتأمل قليلا في مضمونها، وفكر قليلا في محتواها، وتمعن قليلا في فقراتها، فليس ضروريا أن تقرأ دعاء طويلا دفعة واحدة وبسرعة دون تفكر في معانيه. أنا وأنت ليس لدينا حال سيد الساجدين عليه السلام كي نقرأ تلك الأدعية المفصلة بشوق وإقبال. اقرأ في الليلة ربع ذلك أو ثلثه وفكر في فقراته، لعلك تصبح صاحب شوق وإقبال وتوجه. وفوق ذلك كله فكر قليلا في القرآن، وانظر أي عذاب وعد به، بحيث أن أهل جهنم يطلبون من الملك الموكل بجهنم أن ينتزع منهم أرواحهم، ولكن هيهات، فلا مجال للموت. انظر إلى قوله تعالى: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
فأية حسرة هذه التي يذكرها الله تعالى بتلك العظمة وبهذا التعبير؟ تدبر في هذه الآية القرآنية الشريفة ولا تمر عليها من دون تأمل، وتدبر أيضا آية: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
حقا، فكر يا عزيزي، القرآن، أستغفر الله، ليس بكتاب قصة ولا بممازح لأحد. انظر ما يقول: أي عذاب هذا الذي يصفه الله تبارك وتعالى، وهو العظيم الذي لا حد ولا حصر لعظمته ولا انتهاء لعزته وسلطانه، يصفه بأنه شديد وعظيم، فماذا وكيف سيكون؟ الله يعلم، لأن عقلي وعقلك وعقول جميع البشر عاجزة عن تصوره. ولو راجعت أخبار أهل بيت العصمة والطهارة وآثارهم وتأملت فيها لفهمت أن قضية عذاب ذلك العالم هي غير أنواع العذاب التي فكرت فيها، وقياس عذاب ذلك العالم بعذاب هذا العالم قياس باطل وخاطئ.
وهنا أنقل لك حديثا شريفا عن الشيخ الجليل صدوق الطائفة لكي تعرف ماهية الأمر وعظمة المصيبة، مع أن هذا الحديث يتعلق بجهنم الأعمال وهي أبرد من جميع النيران. وعليك أن تعلم أولا أن الشيخ الصدوق الذي ينقل عنه الحديث هو الشخص الذي يتصاغر أمامه جميع العلماء الأعلام، إذ يعرفونه بجلالة القدر. وهذا الرجل العظيم هو المولود بدعاء إمام العصر عليه السلام، وهو الذي حظي بألطاف الإمام المهدي عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف. وإني أروي الحديث بطرق متعددة عن كبار علماء الإمامية رضوان الله عليهم بأسناد متصلة بالشيخ الصدوق والمشايخ ما بيننا وبين الصدوق رضوان الله عليه وجميعهم من كبار الأصحاب وثقاتهم. إذن فعليك الاهتمام بهذا الحديث إن كنت من أهل الإيمان. روى الصدوق بإسناده عن مولانا الصادق عليه السلام قال:
بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم قاعدا، إذ أتاه جبرائيل وهو كئيب حزين متغير اللون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبرائيل، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقال: يا محمد، فكيف لا أكون كذلك؟ وإنما وضعت منافيخ جهنم اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما منافيخ جهنم يا جبرائيل؟ فقال: إن الله تعالى أمر بالنار فأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أمر بها فأوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أمر بها فأوقد عليها 1000 عام حتى اسودت وهي سوداء مظلمة. فلو أن حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها، ولو أن قطرة من الزقوم والضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لماتوا من نتنها. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبكى جبرائيل، فبعث الله إليهما ملكا فقال: إن ربكما يقرأكما السلام ويقول: إني أمنتكما من أن تذنبا ذنبا أعذبكما عليه.
أيها العزيز، إن أمثال هذا الحديث الشريف كثيرة، ووجود جهنم والعذاب الأليم من ضروريات جميع الأديان ومن البراهين الواضحة، وقد رأى نماذج لها في هذا العالم أصحاب المكاشفة وأرباب القلوب. ففكر وتدبر بدقة في مضمون هذا الحديث القاسم للظهر، فإذا احتملت صحته ألا ينبغي لك أن تهيم في الصحارى كمن أصابه المس؟ ماذا حدث لنا لكي نبقى إلى هذا الحد في نوم الغفلة والجهالة؟
أنزلت علينا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجبرائيل ملائكة أعطتنا الأمان من عذاب الله، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولياء الله لم يقر لهم قرار إلى آخر أعمارهم من خوف الله، وما كان لهم نوم ولا طعام. علي بن الحسين وهو إمام معصوم يقطع القلوب بنحيبه وتضرعه ومناجاته وعجزه وبكائه، فماذا دهانا وصرنا لا نستحي أبدا. فنهتك في محضر الربوبية كل هذه المحرمات والنواميس الإلهية، فويل لنا من غفلتنا، وويل لنا من شدة سكرات الموت، وويل لحالنا في البرزخ وشدائده وفي القيامة وظلماتها، ويا ويل حالنا في جهنم وعذابها وعقابها.